بسم الله الرحمن الرحيم. كان حديثنا في علامة الإنباط، وأنها علامة من علامات البلوغ، وقد كان الحديث بالتحديد في رواية يزيد الكناسي، وقد كان الكلام فيما ذكره بعض الأساتذة حفظه الله، حيث أنه قد التزم بأن الرواية معتبرة تبعا لما جاء في كلمات سيدنا الخوئي قد صلى تربته الطاهرة، حيث بنى على اتحاد الراوي ومع الاتحاد رتب أثرا. ذكرنا نحن في التعقيب على ما أفاد بأن الجزم بالاتحاد مشكل لوجود مجموعة من القرائن، عددنا 3 قرائن. أشرنا إلى أن البرقي قد نص على التعدد، والقرينة الثانية أشرنا إلى اختلاف من يروي عنهما، القرينة الثالثة أشرنا إلى الاختلاف في اسم الكناسي ببيان قد تقدم. وصل بنا الكلام إلى التالي، أن بعض الأساتذة عندما قوى جانب الاتحاد أشار إلى أن القرينة الدالة على التعدد أمرا. الأمر الأول عبارة عن اختلاف الطبقة، فقد نص الشيخ الطوسي قدس الله تربته الطاهرة على أن الكناسي من أصحاب الإمام الباقر عليه السلام، ونص على أن القماط من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، ومقتضى ذلك أنهما من طبقتين مختلفتين كما لا يخفى. والأمر الثاني قال عنونة البرقي للشخصين في أصحاب الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، وكذا عنونة الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه للشخصين في أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، هكذا أفاد. يمكن الجواب عن هذين الأمرين بأنه لا مانع من أن يكون الراوي الواحد مصاحبا لإمامين، بل ربما يكون الراوي الواحد مصاحبا لأكثر من إمامين، وهذا أمر شائع جدا وعليه لا يكون مانعا من الاتحاد. مثلا عندنا زرارة ممن قد روى عن الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام، وقد روى عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام، عندنا محمد بن مسلم، عندنا أبي بصير، هؤلاء جميعا قد رووا عن الإمامين الباقرين عليهما أفضل الصلاة والسلام، عندنا أبو حمزة الثمالي رضي الله تعالى عنه فقد كان صاحبا للإمام زين العابدين صلوات الله عليه، وروى عن الإمام عليه السلام كما كان من أصحاب الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام. جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان معاصرا إلى النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله، واستمر على قيد الحياة حتى أدرك الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام. فإذا ممكن أن يكون الراوي الواحد مصاحبا لأكثر من معصوم من المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ولا يكون ذلك أمرا ضائرا من قريب أو بعيد. إن قلت بأن الشيخ الطوسي في رجاله والبرقي في رجاله ذكروا في باب الكاف في اسم كنكر، وفي باب الكنى في القماط، أنه من أصحاب الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، من دون أن يشيروا إلى أنه من أصحاب الإمام الباقر عليه السلام. وهذا يعني أنه لو كان نفس الكناسي كان المناسب الإشارة إليه، لو كان متحدان لأشير إلى أنه في أصحاب أبي عبد الله كما هو من أصحاب أبي جعفر صلوات الله عليهما. قلت الظاهر أن المترجم من هؤلاء أو أن المترجم من هؤلاء لشخص إنما يلحظ حين الترجمة روايات الشخص. عندما نرجع للروايات نجد أن الراوي عن الإمام الصادق عليه السلام هو القماط والكناسي، بينما نجد أن الراوي عن الإمام الباقر عليه السلام هو عنوان الكناسي. هذا يفسر اقتصار الرجاليين عند ترجمة القماط على عده في أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، مع أنه متحد مع الكناسي، وذلك للنكتة التي ذكرناها. إذن النتيجة، الأستاذ حفظه الله ذكر قرينتين يمكن الاعتماد عليهما في إثبات التعدد، والنتيجة بنى على الجواب عن القرينتين المذكورتين، وعلى هذا يريد أن يقرر نفي التعدد في المقام كما لا يخفى. لكن يمكن أن يلاحظ على ما أفاد بأن يقال: قد عرفت منا في البحث الماضي أن القرائن الدالة على التعدد ليست محصورة في خصوص ما ذكر، بل قد قدمنا على أقل التقادير قرائن ثلاث تعتبر أمارة من أمارات التعدد، ومن ثم تعرف أنه لا مجال للقول بالاتحاد لأن قرائن التعدد أقوى من قرائن الاتحاد. هذا أمر، مع أننا نقول بأن العنونة الموجودة في كلمات المترجمين لا تشير فقط إلى رواية الشخص عن الإمام عليه السلام حتى يقال بأنه قد عدد الصحبة لأكثر من إمام، بل المدعى هو مغايرة الطبقة، حيث أن عنونة الراوي في أصحاب إمام تعني أنه من طبقة، أن طبقته مخالفة لطبقة الراوي عن الإمام الآخر ولو في الجملة. يشهد لما ذكرنا القرينة الثالثة من قرائن التعدد التي ذكرناها، والتي تضمنت أن الراوي عنهما متغاير، ومنشأ تغاير الرواة عنهما يعود إلى أنهما من طبقتين مختلفتين، فلو كانا من طبقة واحدة لما كان هناك تعدد في الرواة الذين يروون عنهم. هذا أمر. لعل في كلامه حفظه الله أيضا ما يشير إلى التعدد، وهو ما عبرنا عنه بقولنا إن قلت قلت، حيث أنه نص على أن الراوي عن أبي عبد الله الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام هو الشخصان كما لا يخفى. النتيجة بعد اللتي والتي يصعب بعد هذا كله الوثوق بمثل هكذا سند وإعطاء نتيجة على طبقه، والله سبحانه وتعالى العالم العاصم. هذا تمام الكلام في رواية الكناسي. من الروايات التي استند إليها أيضا في مقام إثبات اعتبار الإنبات علامة من علامات البلوغ ما جاء في التفسير المنسوب إلى علي بن إبراهيم القمي، والرواية منقولة في كتاب مستدرك الوسائل الباب الثاني من كتاب الحجر الحديث الأول، في تفسير قوله تعالى: وابتلوا اليتامى، قال: ومن كان بيده مال بعض اليتامى فلا يجوز له أن يعطيه حتى يبلغ النكاح ويحتلم، إلى أن قال: وإن كانوا لا يعلمون أنه قد بلغ فإنه يمتحن بريح إبطه أو نبت عانته، فإن كان ذلك فقد بلغ. هذا الحديث كما لا يخفاكم يعد من المضمرات، إذا قلنا بأن علي بن إبراهيم لا يتصور فيه الرواية عن غير المعصوم، بل يمكن القول بأن الرواية المذكورة لم تنسب إلى المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، وما دام لم ينسب صدورها للمعصوم صلوات الله عليه فهذا يمنع من البناء على حجية الخبر المذكور، وبالتالي يصعب الالتزام بمفاده كما لا يخفى. إلا أن صاحب الجواهر قدس الله تربته عالج مسألة عدم نسبة الخبر المذكور إلى الإمام عليه السلام بالتالي، قال بأن الضمير الوارد في المقام راجع إلى الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، فيكون الخبر المذكور صادرا عن الإمام الصادق صلوات الله عليه، وقد جعل دليله على ذلك التالي. ما هو الدليل الدال على ما ذكرت يا شيخنا صاحب الجواهر؟ يقول أو أقول قد جعل دليله على ذلك أن علي بن إبراهيم قد ذكر اسمه الشريف في تفسير الآية السابقة كما عن الصافي، فيكون الضمير خب راجعا لما كان موجودا في السابق، وعليه يثبت المطلوب. هكذا أفاد صاحب الجواب. بالنتيجة حتى لو سلمنا برجوع الضمير إلى السابق فيكون صادرا عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، لن تخرج الرواية حينئذ عن كونها مرسلة، ومع كونها مرسلة لن تدخل دائرة الحجية إلا بناء على القول بأن عمل المشهور بالرواية ضعيفة السند جابر لضعف سندها ويلتزم، مع أن هذا كل فرع البناء على أن النسخة الموجودة بأيدينا اليوم لتفسير علي بن إبراهيم هي نسخة تفسير علي بن إبراهيم، وإلا مع الشك في كونها نسخة تفسير علي بن إبراهيم كما هو المختار، بل البناء على عدم كون النسخة نسخة التفسير المعروف بتفسير القمي، فعندها لا مجال لاعتماد النص كما لا يخفى. هذا أيضا من الروايات الموجودة في المقام. أيضا من النصوص التي استدل بها على اعتبار الإنبات خبر أبي البختري، وهي واردة في الباب 65 من أبواب جهاد العدو من وسائل الشيعة حديث رقم 2، كما أنها واردة في الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات حديث رقم 8. خبر أبي البختري عن جعفر عن أبي عليهما السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله عرضهم يومئذ على العانات، فمن وجده قتله ومن لم يجده أنبت ألحقه بالذراري، يعني من وجده قد أنبت على منطقة العانة فقد قتله، ومن لم يجده قد أنبت ألحقه بالذراري. ودلالتها على المدعى واضحة، إذ أن المستفاد منها أن من أنبت في منطقة العانة يعامل معاملة البالغ، وبالتالي يرتب عليه الأثار. أقول لا يخفى ضعف سند هذه الرواية لوجود أبي البختري وهو وهب بن وهب الذي نص النجاشي على كونه كذابا، كما نص الشيخ الطوسي رحمه الله على كونه ضعيفا، وبالتالي لا مجال للاستناد لهذه الرواية على المدعى. إذن هذا ما يمكن استعراضه في البين من النصوص المستدل بها على اعتبار الإنبات علامة من علامات البلوغ. أقول النصوص المستدل بها على المدعى وإن كانت ضعيفة الأسناد إلا أنه لا مانع من الاستناد إليها، وذلك لأنها مما عمل به المشهور، ولا ريب في أن عملهم إن لم يكن موجبا لجبر ضعف السند لا ريب في أن عملهم يشرف الفقيه على الاطمئنان بالصدور فيترتب الأثار. خب قد يقول قائل لم لا يستند في المقام للإجماع فقد ادعي الإجماع في المقام؟ أقول لا مجال في البين للاستناد للإجماع حتى لو كان ما استدل به من النصوص على المدعى ضعيف السند، وذلك لأن ضعف سند النصوص عند فقيه ما لا يوجب ضعفها عند فقيه آخر، خصوصا مع الالتفات إلى أن باب الاجتهاد في علم الرجال مفتوح كباب الاجتهاد في علم الفقه، وبالتالي لا يمنع ذلك من احتمال المدركية في الإجماع إن لم يكن موجبا للجزم بالمدركية.
زين مبناه يكون شيخنا
ليش؟
يعني قصدي بأنه إذا ثبت عندي عدم صدور هذه الرواية بتجه إلى الإجماع.
قصدكم أنتون هكذا؟ خب أنتم صحيح سوف تتجه للإجماع. وإحنا يا شيخنا الجليل حتى نستند إلى الإجماع كدليل يمكن الاعتماد عليه في مقام الاستدلال لابد أن يكون الإجماع كاشفا عن ارتكاز متشرعي يدل على دليل شرعي، فمع اختلاف المباني بيني وبينك في المطالب الرجالية مثلا الآن نحن قد أطلنا البحث بين الدرس السابق ودرس اليوم في يزيد الكناسي، أنتم مثلا كالسيد الخوئي على سبيل المثال تبنون على أن يزيد الكناسي ثقة، فبالتالي رواية يزيد الكناسي معتبرة عندكم، أفتيتم على طبقها. عندما آتي فأحصل الإجماع أجد فتواكم منعقدة على أن الإنبات شرط من شرائط أو علامة من علامات البلوغ، لكن هل أن فتواكم هذا تكشف عن ارتكاز المتشرعين حتى يكون موجبا لتولد الإجماع بضمها إلى الفتاوى الأخرى، أم أن مستندكم عبارة عن الرواية؟ هذا الذي نريد أن نقول. مع اختلاف الأصحاب في المسالك الرجالية وإن كانت فتاواهم متفقة على اعتبار شنو؟ على اعتبار الإنبات علامة من علامات البلوغ، إلا أن ذلك لا يكشف عن وجود ارتكاز المتشرعين الذي يكون موجبا لحجية الإجماع. نعم يكشف عن وجود اتفاق بين الأصحاب على الفتوى بأن الإنبات علامة من علامات البلوغ، لكن لا يدل على أن الإنبات دليله الإجماع، فالمسألة بعيدة عن ذلك. على أي حال إذن النتيجة أنه لا مجال لهذا الأمر. نعم الإجماع المذكور ينفع في إحراز استناد الأصحاب إلى هذه الروايات ضعيفة الأسناد الموجب لتحقق الجبر فيها لدخول الخبر دائرة الحجية. إن قلت إنه يعتبر في تحقق الجبر إحراز استناد المشهور للخبر الضعيف لما كان الموجود عندنا أكثر من خبر ضعيف، فلا يحرز أي خبر قد استند إليه المشهور، وبالتالي يصعب تحقق الصغرى في المقام. قلت ما ذكر وإن كان صحيحا في نفسه، لكن هناك علم إجمالي بعمل المشهور جزما بواحد من هذه الأخبار، وهذا حاصر لما عمل به في خصوصها، فيكفي ذلك في البناء على الجبر. وبعبارة أوضح نحن عندنا 4 أو 5 روايات، فبالتالي المشهور بما أنهم قد أفتوا على شرطية الإنبات علامة من علامات البلوغ، إذن قد استندوا لواحد من هذه الروايات 5، فنعلم إجمالا بأن واحدة من الروايات 5 قد استند إليها المشهور، ومع إحراز الاستناد لواحد من الروايات الخمس يتحقق الغرض، إلا أن تقولوا بأن هذا العلم الإجمالي أيضا لا ينفع في المقام. لماذا؟ لأنه يتوقف على أن تكون دلالة الروايات الخمس من حيث الظهور في المؤدى واحدة، أما إذا كانت بعضها أكثر صراحة من بعض أو أوضح فربما استند بعضهم لهذا النص وبعضهم استند لهذا النص. لكن الإنصاف هذا الإشكال لا يرد في مقامنا، لأن الروايات الموجودة بأيدينا تقريبا من حيث الدلالة واحدة، ولذلك لا معنى لأن يستشكل في المقام. إذن النتيجة لا يبعد البناء على أن المقام مقام جابر ولترتب الأثر، وإن كان في النفس يبقى شيء، عد الإنبات علامة من علامات البلوغ لا بد وأن يكون مبنيا على الاحتياط الوجوبي ولا يكون مبنيا على نحو الفتوى بعد عدم الدليل على ذلك، وإن كان احتمال الجبر متصورا إلا أن الجزم بذلك غير محتمل، يعني يمكن ويمكن. فالتنزل للاحتياط الوجوبي حذرا من مخالفة المشهور ومن دعوى الإجماع المتصورة في المقام. يقع الكلام بعد ذلك في بعض الفروع المترتبة على القول بالإنبات وأنه علامة من علامات البلوغ في التالي: هل أن هذه العلامة كما ذكر في كلمات الأصحاب من كونها علامة مشتركة بين الذكور والإناث، أم أن هذه العلامة مختصة بالذكور دون الإناث؟ قد يدعى اختصاص العلامة المذكورة بالذكور دون الإناث تمسكا بأن النصوص المذكورة التي وردت في المقام ظاهرة في الذكور دون الإناث، مثلا خبر حمران الذي قد قدمنا ذكره ورد فيه: الغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ولا يخرج عن اليتم حتى يبلغ 15 سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك. خب، لا ريب في كونه واردا في خصوص الذكر مختصا به، يحتاج في التعدي منه إلى الأنثى إلى وجود قرينة موجبة لذلك، والقرينة غير متصورة أو غير موجودة. لا يقال بأن المورد لا يخصص الوارد، وإن كان المورد الغلام الذكر إلا أن المورد لا يخصص الوارد، فإنه يقال ليس المذكور من صغريات تلك القاعدة، لأن الوارد والمورد متحدان في المقام في أنهما قد وردا بخصوص الذكر دون غيره. كذلك أيضا خبر الكناسي، فقد جاء فيه: إن الغلام إذا زوجه أبوه ولم يدرك كان له الخيار إذا أدرك وبلغ 15 سنة أو يشعر في وجهه أو ينبت في عانته قبل ذلك. الحديث أيضا منصب على الغلام، وما ذكر فيه من الأحكام متعلقة بالغلام، فالتعدي عن الغلام فيه إلى غيره يحتاج إلى دليل، خب، وهو غير موجود في المقام. الكلام أيضا يجري بالنسبة إلى خبر أبي البختري، فإن عرض النبي صلى الله عليه وآله للمراهقين مختص بالذكور دون الإناث، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله كما لا يخفاكم كان بصدد قتل المحاربين منهم، ولا ريب في أن النساء وإن كن بالغات لسن ممن يقاتل أو لسن ممن يقتل، وهذه بمثابة القرينة الموجبة لاختصاص المقام بالذكور دون الإناث. النتيجة المتحصلة من جميع ما ذكر أن النصوص لا تساعد على التعدي من الذكر للأنثى، بل النصوص مختصة بالذكر دون الأنثى كما لا يخفى. ما ذكرناه من اختصاص علامة الإنبات بالذكور دون الإناث مال إليه صاحب الجواهر قد صلى تربته الطاهرة. فإن صاحب الجواهر ذكر أنه يشكل عموم هذه العلامة للإناث، وذلك لكون النصوص ظاهرة في الذكور خاصة، بل قد يظهر من بعض الأصحاب اختصاصها بهم. إذن يستفاد من كلام صاحب الجواهر الميل إلى أن علامة الإنبات من العلامات المختصة بالذكر دون الأنثى، إلا أن بعض الأعلام المعاصرين حفظه الله وهو سيد صادق الروحاني أطال الله عمره قوى عدم الاختصاص والتزم بأن العلامة شاملة للإناث كشمولها للذكور، واتكأ في إثبات مدعى على خصوص الإجماع المدعى في المقام، فأشار إلى أن الإجماع منعقد على عدم الفرق بين الذكر والأنثى، ومقتضى ذلك أن علامة الإنبات ثابتة للذكر والأنثى على حد سواء. طيب يا سيدنا يا أستاذنا، إذا كان المقام مقام عموم للذكر والأنثى، فلماذا لم تتعرض النصوص لذكر النساء كما تعرضت لذكر الذكور؟ أجاب بأن عدم تعرض النصوص للنساء بسبب تأخر الإنبات في النساء عن 9 سنين بكثير. مؤول علامة وسيأتي إن شاء الله، علامة بلوغ الأنثى هو عبارة عن 9. الإنبات يحصل للأنثى بعد 9، فسوف يكون الإنبات حينئذ في الأنثى كاشفا عن البلوغ، ولن يكون الإنبات في الأنثى حينئذ علامة البلوغ. إذن بناء على هذا لا يحتاج فيهن إليه. هكذا أفاد حفظه الله. ما أفاده أطال الله في عمره قريب مما جاء في كلام صاحب الجواهر قدس سره، حيث أن صاحب الجواهر رحمه الله أشار إلى أنه لم يعرف خلاف أو لم يعرف خلاف في المسألة في الشمولية، مضافا إلى العموم في معقد إجماعي الخلاف والتذكرة، بل صرح به وإن لم يكن في العقد المزبور بتتبع أكثر العبارات، وبأن الإنبات على أمارة طبيعية اعتبرها الشارع لكشفه عن تحقق الإدراك فلا يختلف، وبقضاء العادة بتأخر إنبات هذا الشعر عن 9 سنين بكثير، ولعل ذلك ده كلام صاحب الجواهر تكملته، ولعل ذلك هو السبب في ترك بعض النصوص في ترك التعرض له في النصوص لندرة الاحتياج إليه فيهن كالاحتلام. يعني كما أن الاحتلام لا يكون إلا بعد إكمالهن 9 سنين، وبالتالي عدم إشارة النصوص إلى أن الاحتلام أمارة من أمارات بلوغ الأنثى لأنه لن يكون إلا بعد إتمامها 9 سنين، لذلك لم يتعرض له. لا بأس بنقل عبارة الخلاف، طبعا يحسن نقل عبارة الخلاف وعبارة التذكرة، لكن حتى لا يطول بنا المقام أقتصر على نقل عبارة الشيخ الطوسي في الخلاف. موجودة العبارة في كتاب الخلاف، قال: الإنبات دليل على بلوغ المسلمين والمشركين بإجماع الفرقة. ظاهر عبارة الشيخ الطوسي قد يدعى فيها الشمولية للأنثى كالذكر، لأن الأنثى تدخل ضمن دائرة عنوان المسلمين كما أن الذكر يدخل ضمن دائرة عنوان المسلمين.
شيخنا مستفيد بس بداية
الإنبات دليل على بلوغ المسلمين والمشركين بإجماع الفرقة. طيب، لكن يمكن أن يدعى بأن المنظور في هذا الإجماع المدعى ليس أمرا زائدا على ما جاء في النصوص الشريفة. وقد عرفت أن النصوص الشريفة مختصة بالذكر فلا يكون للإجماع عموم. مع الشك في معقد الإجماع وعدمه فإنه سوف يقتصر على القدر المتيقن وهو خصوص الذكر دون الأنثى. ربما يؤيد ذلك ما جاء في تعليل الجواهر وبعض المعاصرين سيد الروحاني من أن الداعي إلى عدم تعرض النصوص لهن يعود لعدم حاجتهن إلى مثل هذه العلامة لأنها متأخرة عن السن فيكون ذكرها حينئذ عبثا. النتيجة أن الجزم بثبوت عموم في معقد الإجماع على المدعى صعب والمسألة بحاجة إلى تأمل. إذن المتحصل من جميع ذلك أنه لا مجال للاعتماد على الإجماع المذكور في إثبات العمومية في العلامة المذكورة للذكور والإناث، وبالتالي يثبت أنها من العلامات المختصة بالذكور دون الإناث. فرع آخر، هل الإنبات بلوغ بنفسه أم أن الإنبات دليل على سبق البلوغ؟ هل الإنبات بلوغ بنفسه أم أن الإنبات أمارة وعلامة كاشفة عن تحقق البلوغ؟ قولان في المقام. الأول ما يظهر من المحقق الحلي رضي الله تعالى عنه والعلامة، بل في مفتاح الكرامة نسبته إلى صلاة التهذيب وصوم المبسوط وحدود ووصايا النهاية والمهذب وخمس الوسيلة وصوم السرائر ووصايا وكشف الرموز صوم الجامع وحوى حجرة وحجر الإرشاد. حاصل ما ذكر هناك أن البلوغ خب أو أن الإنبات عفوا بلوغ بنفسه علامة على البلوغ. القول الثاني ما اختاره الشهيد الثاني رحمه الله من أن الإنبات علامة على سبق البلوغ، يعني كاشف، لا أن الإنبات علامة على البلوغ بنفسه، وقد نسب ذلك إلى المشهور. وعن العلامة الطباطبائي رحمه الله بحر العلوم أنه لم يجد بين الأصحاب من قد صرح بالقول الأول. تظهر الثمرة في النزاع في قضاء ما يجب قضاؤه من العبادات وفي نفاذ إقراره وتصرفاته المتقدمة على الاختبار بزمان يعلم عدم تأخر بلوغه عن هذا ما يذكر في المقام. وللشهيد الثاني في المسالك كلام جيد أن يلاحظ. حاصل ما ذكره الشهيد الثاني في المسالك أن هناك قولين في المقام، وقد استدل للقول بكون القول الأول بكون القول الثاني عفوا بكون البلوغ دليلا بكون الإنبات دليلا على سبق البلوغ بأمور. الأول قال بأن الأحكام الواردة في الكتاب والسنة قد علقت على بلوغ الإنسان الحلم، قد علقت على أن يبلغ الإنسان الحلم حصول الاحتلام وحصول الاحتلام منه، ولم تعلق على الإنبات، وهذا يكشف عن أن الإنبات ليس بلوغا بنفسه بل هو كاشف عن تحققه، لأنه لو كان بلوغا بنفسه لعلقت الأحكام عليه كما علقت على بلوغ الإنسان بالسن وعلى بلوغ الإنسان بالاحتلام. عدم تعليق الأحكام على الإنبات يكشف عن عدم كونه بلوغا. الدليل الثاني قال بأن البلوغ قضية طبيعية تحصل عند المكلف لا أنها قضية اكتسابية يمكن لكل أحد الحصول عليها. الإنبات من قبيل الثاني قضية اكتسابية وليس قضية طبيعية، فهو مما يمكن الحصول عليه بالنسبة للإنسان، وذلك من خلال المعالجة بالدواء. الدليل الثالث قال بأن البلوغ قضية تحصل دفعة واحدة وليست قضية تدريجية. الإنبات من القضايا التدريجية التي لا تحصل دفعة واحدة. طيب، هذا ما يدل على أن البلوغ، على أن الإنبات كاشف عن البلوغ وليس علامة بلوغ. انجي الآن للقول الأول، وهو الذي يقول بأن البلوغ علامة البلوغ وليس بأن الإنبات عفوا علامة البلوغ وليس كاشفا عن البلوغ. بالنسبة للقول الأول، استدل له بأن أحكام البلوغ مترتبة على الإنبات كترتبها على الاحتلام وبلوغ الحلم، وأجاب عن بأنه أعم من المدعى، لأن ثبوت الشعر على العانة لا يكشف على أنه علامة على بلوغهم. هذا كلام تقريبا الشهيد الثاني في كتابه المسالك بين أخذ ورد. السيد الروحاني أورد على الأمور التي ذكرها الشهيد الثاني لمختاره، فذكر إيرادا على الأمر الأول بأن بعض النصوص قد اشتملت على ذكر الإنبات في عرض الاحتلام، مما يعني أن الأحكام الشرعية قد علقت في الكتاب والسنة عليه كما علقت على الاحتلام. فلاحظ مثلا خبر الكناسي، خبر حمزة بن حمران المتقدمين، فيستفاد أن الإنبات علامة كالاحتلام. إن قلت الشهيد الثاني أشار إلى هذا الإيراد في بيانه لدليل القول الثاني وأجاب عنه بأنه أعم من المدعى، قلنا بأنه رحمه الله نظر إلى الخبر الثالث ولعله غفل عن الخبرين الآخرين الأول والثاني. أجاب عن الإيراد الثاني بأن هذا الإشكال كما يجري بناء على القول بكون الإنبات بنفسه دليلا على البلوغ، يجري كذلك بناء على القول بكون الإنبات كاشفا عن البلوغ، بل هو على الثاني أوضح وأظهر. جواب الثالث أو جواب الدليل الثالث، إن العلامة تحصل بمجرد خروج الشعر الخشن في منطقة العانة. صدق، ومتى ما صدق هذا العنوان تحقق الغرض، ولا تتوقف على تزايده وكماله. المتحصل من جميع ذلك أن الإنبات بنفسه علامة على البلوغ وليس دليلا على سبقه. هذا تمام الحديث في العلامات التي عبر عنها في كلمات المشهور بالعلامات المشتركة. الآن نتعرض للعلامات التي تعرف بالعلامات المختصة، وهي علامة السن، فإنها في الذكر بنحو وفي الأنثى بنحو آخر. نبدأ بالتعرض إلى علامة البلوغ بالسن في الذكر، وهل أنها إتمام 15 سنة هلالية أو غيرها؟ ما هي الأقوال في المسألة؟ أدلة كل قول من هذه الأقوال، النظر في تلك الأدلة، ثم بعد ذلك بيان المختار، يأتي عليه الكلام، والحمد لله.